إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام في أحكام الفقه، ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام منا في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس السادس والذي نتكلم فيه في تكملة أحكام الوضوء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في فضل الوضوء: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي. ووصلنا عند الكلام عن مكروهات الوضوء. يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة. ما هي سنن الوضوء؟ التسمية في أوله، وهناك نرى أن التسمية واجبة. السواك، ثالثا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، رابعا المضمضة ثلاثا، وهناك من يرى أن المضمضة واجبة، خامسا الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، وهناك من يرى أن الاستنشاق أي إدخال الماء في الأنف، والاستنثار أي إخراج الماء من الأنف بالنفس، وهناك من يرى أن الاستنشاق والاستنثار من يرى أنهما واجب تخليل اللحية نفس الكلام، تخليل الأصابع نفس الكلام، من سنن الوضوء تثليث الغسل أي 3 مرات، بعد ذلك التيامن، الدلك، الموالاة، مسح الأذنين، إطالة الغرة والتحجيل، الاقتصاد في الماء، الدعاء أثناء، الدعاء بعده، صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء. هذه سنن الوضوء، فإذا ترك الإنسان واحدة منها فوضوءه مكروه. نواقض الوضوء: للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي، وهي على هيئة مجموعات. المجموعة الأولى: كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك ما يأتي: أولا البول والغائط، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. تابع المجموعة الأولى بعد البول والغائط: ريح الدبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه. رابعا، ما زلنا تبع المجموعة الأولى، رابعا وخامسا وسادسا: المني والمذي والودي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المذي فيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن. وعلمنا أن المني، الفرق بين المني والمذي والمدي: المني عندما يخرج الإنسان مني بشهوة، وسنرى في أسباب الغسل إن شاء الله خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. المني رائحته كطلع النخل أو كرائحة البيض، ينزل بتدفق هكذا، قال العلماء هكذا بنفس الكيفية هكذا. المني لابد الإنسان جمع زوجته وأحتلم أو بأي طريقة، فهذه الحال لابد أن يغتسل. أما السراويل الداخلية، حدد كلمة السراويل لفظ مفرد، لفظ مفرد على الأرجح، ما أقول السراويل الداخلية، على الأرجح أن لفظ السراويل لفظ مفرد. أما السراويل الداخلي هكذا، تمام. وهناك من يرى أنه جمع، لكن الأرجح والغالب أن السراويل لفظ مفرد. وأما السراويل الداخلي ما في أي إشكال، إن كان طريا يغسل مكان المني فقط ويلبس نفس السراويل، وإن كان ناشفا يفرك، وإن كان ناشفا يفرك ولا يغسل ويلبس نفس السراويل، هذا المني. أما المذي، الإنسان الذي يدعو زوجته أو يفكر في الجماع أو يفكر في الجماع، ينزل سائل أبيض يعني لزج هكذا، فهذا سواء من الرجل أو المرأة، في هذه الحالة حكمه أن الإنسان يستنجى ويتوضأ ويصلي، ولكن يغسل مكان إذا كان هناك مكان هذا المذي وهكذا. ثالثا الودي، وهو ينزل بعد البول، ينزل بعد البول إنسان حمل شيئا ثقيلا أو برد أو كذا، بعد البول ينزل منه سائل كالمني تماما. هذا كل هذا في الأحوال الثلاثة لا يغير السراويل في الأحوال الثلاثة. أما المني فمنه غسل، وأما المادي والوادي فيستند ويتوضأ ويصلي ويغسل مكان مكان المادي ومكان الوادي. سبحان الله، المني طاهر، المني طاهر ومنه الغسل، ويفرك المكان، يفرك السراويل إن كان جافا ويغسل إن كان طريا. سبحان الله، المذي والوادي نجسا وليس منه الغسل، وليس منه الغسل. إذن المجموعة الأولى في نواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين، البول والغائط، ريح الدبر، المني والمذي والوادي. هنا سبحان الله جل ما لا يسهو. هناك ناقض من نواقض الوضوء لم يذكره الشيخ سيد سابق ولا في تمام منا، وهو خروج الدم. الدم إذا خرج من البول أو من البراز ينقض الوضوء. الدم إذا خرج من الأمام أو من الخلف ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء، تمام. أما المعذور فله أحكام نتكلم عنه، فهذا يعني ما تعرض له فقه السنة ولا افتمن منا. فالدم، لكن الدم الذي يخرج من غير هذين سنرى إن شاء الله تعالى، طالما هو ليس من القبل ولا من الدبر سنرى أنه لا ينقض الوضوء، تمام. المجموعة الثانية في نواقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض. يعني عند من يرى أن النوم لا ينقض الوضوء يشترط شرطا أن تكون المقعدة ممكنة من الأرض، ويعني جالس على الأرض. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، جمع خف، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي حسن كما في صحيح الترمذي. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، المغرب تسمى بالعشاء الأولى، والعشاء التي سنصليها إن شاء الله تسمى بالعشاء الآخرة، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس، وهم جلوس. هنا تعليق في تمام منة على النوم المستغرق. جاء في تمام منة قال البني رحمه الله: والحق أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيده حديث علي مرفوعا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح، وقد بينته في صحيح أبي داود. فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ، ولا يعكر على عمومه كما ظن البعض أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو ما ظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة. فإن نقول: لما كان الأمر كذلك أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن العينين وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. الوكاء انطلق الوكاء يعني مثل غطاء الزجاجة، يعني شبه المقعدة والخروج بالريح بغطاء، زجاجة لها غطاء، انطلق البكاء. كما في حديث آخر: والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال، كأن يميل يمينا أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم، والله أعلم. وما اخترناه هو مذهب ابن حزم، وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام، مال إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في شرح الموطأ، قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام، فخرجت منه ريح، فقلت: قم فتوضأ. فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت. فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب. فائدة هامة: قال الخطابي في غريب الحديث: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ رأي الجمهور أن الإنسان إذا كان نائما متربعا ممكنا مقعدته من الأرض، ويقاس على الأرض لو أنه على شيء ثابت، واحد جلى نفس المسألة متربع والمقعدة ممكنة، نفس المسألة. رأي الجمهور طالما أنه جالس والمقعدة ممكنة من الأرض فوضوءه صحيح. والرأي الثاني يرى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا. إذن التي مضت النقطة الثانية من نواقض الوضوء. النقطة الثالثة من نواقض الوضوء: زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. رابعا من نواقض الوضوء، أي النقطة الرابعة: مس الفرج بدون حائل، وهذا يشمل الرجل والمرأة، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة صحيح كما في صحيح الترمذي. وقال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. لكن لو فرض المرأة عندها طفل صغير ويعني تمسح له وكذا، هذا ما في شيء، تمام، ما يشمل هذا، تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه هو ابن عبد البر. قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهو أحمد. قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح. ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال لا، إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. رواه الخمسة، صحيح كما في صحيح أبي داود. باختصار شديد قبل أن نقرأ ما في تمام منا، انتبه لهذه المسألة. إذا مس الإنسان فرجه متعمدا بغير حائل، يعني بغير العامية بشكير أو فطة وكذا، وضوءه نقض. وإذا مس فرجه متعمدا بحائل، يعني بشكير أو فوط أو كذا، فوضوءه صحيح وإن كان متعمدا. أما من مس ذكره بدون قصد، بدون ماذا؟ قصد، وبدون حائل، فهناك من يرى أنه ينقض الوضوء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وهذه فتوى ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 23. يعني واحد متوضئ وبدون ما ينتبه تماما أتت يده في ذكره، وضوءه صحيح لأنه ما تعمد وما يأخذ باله خط، تمام. إذا في هذه الحالة طالما أنه، يعني رغم أنه بدون ساتر بدون حائل، وهو في هذه الحالة أتت يده في ذكره أو المرأة وفي فرجها مباشرة دون تعمد وبغير حائل، ففي هذه الحالة ماذا؟ الوضوء ماذا؟ صحيح. والمرأة يعني مقصود المرأة يعني مجرد لمسة كذا، يعني والمرأة لا يكون منها إلى مجرد لمسة عابرا، صح أم لا؟ في تمام منا في التعليق على فقه السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتج به الأحناف، لا إنما بضعة منك، يعني جزء منك. قال البني: قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فيه إشارة لطيفة إلى أن المس لا يوجب الوضوء، إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة. وهذا أمر بين كما ترى، وعليه في الحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس بالشهوة فينقض، بدليل حديث بصرة. وبهذا يجمع بين الحديثين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر، والله أعلم. أختار ابن تيمية هذا في الجزء 23 من فتاوى ابن تيمية. إذن مرة أخرى حتى لا يختلط الحكم على الناس: مس فرجه متعمدا بغير حائل وضوءه ينقض، مس فرجه متعمدا بحائل متعمدا وضوءه لا ينقض، مس فرجه وبدون حائل غير متعمد وبدون حائل، مرة أخرى مس فرجه بدون حائل وغير متعمد، يعني بدون حائل وغير متعمد، هكذا أتت يده، في هذه الحالة وضوءه صحيح كما يقول ابن تيمية. إلى هنا في فقه السنة انتهى الكلام عن نواقض الوضوء، لكن نضيف ناقضا آخر من نواقض الوضوء ذكره الشيخ سيد سابق، ذكره بعنوان ما لا ينقض الوضوء. والصحيح ما يوافق الحديث وعلى رأي الأئمة الأربعة أنه ينقض الوضوء، وهو ماذا؟ أكل لحم الإبل، أي الجزور، أي أكل لحم الجمل، هو موجود تحت ما لا ينقض الوضوء، لكن سنضعه تحت ماذا؟ تحت نواقض الوضوء. فنقول النقطة الخامسة من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أي الجمل. وسنرى إن شاء الله تعالى لما نقرأ الآن حتى الآراء التي استدل بها الشيخ سيد سابق، سنرى أن الاستدلالات غير صحيحة مطلقا. أكل لحم الإبل وهو رأي الخلفاء الأربعة، سنرى هل الخلفاء الأربعة قالوا إنه ينقض وضوء أم لا. وهو هنا يقول رأي الخلفاء الأربعة لا ينقض وضوء، لكن سنرى إن شاء الله تعالى بعد قليل في تمام منا أن هذا منسوب خطأ للأئمة الأربعة، بل الأئمة الأربعة يرون أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. تمام يا إخواني؟ أكل لحم الإبل وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، سنرى الآن أن الآراء المنسوبة لهم ليست صحيحة، ومع ذلك يقول الشيخ سيد سابق إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. يعني نفس الكلام يقول ماذا؟ إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه، وطالما أنه صح الحديث لا كلام لأحد. باعترافه يقول إلا أنه صح الحديث بماذا؟ بالوضوء منه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قبل أن نأتي بالحديث سنرى، طب نأتي بالحديث أولا تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم، أي الأماكن التي تجلس فيها الغنم وتبيت أو التسريح وكذا، قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. قال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله. وقال النووي رحمه الله هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى. إذن الأحاديث الآن تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء. تعالوا بنا نرى في تمام منا هل ما نقل للخلفاء الأربعة صحيح أم لا. قال أي الألباني في تمام منا هذا على افتراض أن ما ذكره المؤلف عن الخلفاء الراشدين من مخالفة الحديث ثابت عنهم، وإلا فإني أقول أي الألباني أين السند الصحيح بذلك عنهم، يعني أين الدليل الصحيح أنهم قالوا ذلك. وهذا أقل ما يجب على من يريد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة غيره له، أقل شيء نرى يعني حتى المفروض الحديث يرد بحديث أو بآية. وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، يعني أكل لحم الجزور، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون. وهذه الدعوة خطأ من النووي رحمه الله، فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في القواعد النورانية صاد تسعة وأما ما نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. وإن شاء الله عندما يأتي الكلام عن مستحبات الوضوء سنرى أنه من مستحبات الوضوء أنك إذا أكلت شيئا وضع على النار ولو رغيف ولو ملبسة حلوى لأنها تضع على النار وضوءك صحيح إلا أنه يستحب أن تتوضأ. تمام؟ هذا فيما مست النار، لأن سنرى إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما وضع على النار ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة هنا إذا وضع شيء على النار من غير لحم الإبل وأنت متوضئ وضوءك صحيح، أي شيء أكلته كان قد وضع على النار من غير لحم الإبل أي الجمال، وضوءك صحيح. لكن إن أردت الاستحباب وكنت متوضئا وأكلت أي شيء وضع على النار فيستحب لك ولو مرة في حياتك أنك تطبق هذه السنة، ولو مرة تتوضأ رغم أن وضوءك من ناحية الأصل صحيح. نكمل الكلام، يقول: إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. قلت أي الألباني، ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي والبيهقي روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضيا، يعني لم يتوضأ، فصليا ولم يتوضيا، ثم أخرج نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي. فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقا، وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعا للتعارض، فكيف هو عن غيره صلى الله عليه وسلم؟ فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى، حملا لأعمالهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها. ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب الوضوء مما مست النار، ولم يوردها البيهقي في باب التوضؤ من لحوم الإبل، يعني أوردها في الوضوء مما مست النار، ولم يوردها البيهقي في باب التوضؤ من لحوم الإبل، وإنما قال فيه: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما قال ذلك في ترك الوضوء مما مست النار. ثم روى البيهقي فيه بإسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ، أكل لحم يعني جمل ولم يتوضأ، ثم قال: وهذا منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عنه. انتهى من تمام منا. هنا إذن الرأي الراجح والصحيح الذي لا يوجد حديث صحيح مخالف له أن أكل لحم الجزور أي الجمل ينقض الوضوء، لكن إذا أكل الإنسان الدهن، الدهن تبع لماذا؟ تبع لماذا؟ تبع اللحم ولا تبع العظم؟ تبع اللحم، لكن في فتوى اللجنة الدائمة قالوا أكل الدهن لا ينقض الوضوء، وإنما يتوضأ منه استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحم ولم يكن الدهن، ولم يقل الدهن، ولم يقل ماذا؟ الدهن. إذا اللي عنده دهن ويطبخ به ما في شيء، تمام؟ يعني أراد الاستحباب، أراد الاستحباب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللحم ولم يذكر ماذا؟ الدهن. إذن أكل لحم الجزور ماذا يحدث؟ ينقض الوضوء. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عما لا ينقض الوضوء. انتبه، لا ينقض الوضوء، عما لا ينقض الوضوء. أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي: أولا، لمس المرأة بدون حائل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد والأربعة صحيح كما في صحيح أبي داود. حتى في بعض الروايات قال لها المستمع: من هو إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له إلا غرفة واحدة لكل زوجة، فالمكان كان ضيقا، فإذا أراد أن يسجد يغمزها وتأتي يده في ساقها أو في قدمها فترفع فيسجد، فبعد السجود تنزل قدميها مرة أخرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لمسها ومع ذلك وهو في الصلاة ولم تبطل الصلاة، وطالما أن الصلاة لم تبطل معناه أن الوضوء ما زال صحيحا. وهنا مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يختلط أحدكم بخنزير ملطخ بالطين خير له أن يمس منكبه منكب امرأة لا تحل له. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، والمخيط مثل الإبرة لكنها طويلة، وفي نفس الوقت يعني حجمها حجم المسمار العادي الذي يدقه الناس في الحائط أو في الخشب أو كذا، المسمار له 10 سنتها، فهذه مثل الإبرة أو مثل إبرة التريكو، تمام، الصوف، إبرة الصوف هكذا، لكنها حجم المسمار، في حجم المسمار. هذه تسمى ماذا؟ يعني يسمونها المسلة. نعم، سمى ماذا؟ المسلة. لكن المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمد يده إلى امرأة، إلى يد امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من يمد يده إلى يد امرأة لم تحل له، إلى يد امرأة يعني يلمسها. لأن يطعن أحدهم بمخيط في رأسه خير أن يمد يده إلى يد امرأة لا تحل له. والحديثان في صحيح الجامع. لكن هل ينقض الوضوء أم لا؟ طبعا إذا أتى مذي أو مني أو كذا فينقض الوضوء، لكن يحرم لمس المرأة الأجنبية. ونحن نعلم أن المرأة كلها عورة، أن المرأة كلها عورة. وذلك ابن حزم لما بيتكلم عن المرأة عورة، لما سنتكلم عن العورة إن شاء الله، يقول: هل يستطيع أحد أن يضع يده على قبل رجل أو دبره؟ هل ممكن واحد يلمس قبل رجل أو يلمس دبر رجل؟ هكذا المرأة كلها من أولها، من أول الشعر إلى الظفر عورة. الذي يلمس ظفر امرأة كأنه لمس قبل رجل أو دبره، تمام؟ فالمرأة كلها عورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يود يده إلى يد امرأة لا تحل له. ولكن بعض الناس، سبحان الله، أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بعض الناس يرى امرأة مدت يده فيمد يده، قل يعني ما يكسفها، سبحان الله، باللغة الهيفة. أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ وما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي أجنبية قط، ولا مرة صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الناس يتحايل في الريف زمان، الحمد لله الآن الناس فهم، يعني يأتي الرجل يسلم فتضع امرأة الشال على يدها وتسلم عليه، صح أم لا؟ أيضا في نهي عن ذلك، الآن في نهي عن ذلك أن المرأة تسلم على الرجل بيدها، لأن المرأة لها يد، لها ماذا؟ وعلمنا الآن المرأة لها كم أم ليس بكم؟ قلنا إن المرأة عورة كلها، صح أم لا؟ فلما يضع يده على الكم، نفس اليد لو عليها أي قفاز أو كذا أو كذا أيضا لا يجوز. فالمرأة كلها عورة من أول الشعر إلى آخرها، وسبحان الله الفطرة المنكوسة يجعلون نعل المرأة يعني يبين القدم كاملة إلا القليل، والرجل يجعلون نعله تغطي كل القدم، مع أن العكس. الإمام أحمد في كتاب الحكم الجديرة بالإذاعة بين يدي الساعة لابن رجب الحنبلي، ذكر الإمام أحمد في أن المرأة يعني تلبس ماذا؟ قال حتى ظفر المرأة عورة، المرأة تلبس النعل اللي مثل نعل الرجل هذا، يغطي كل القدم، يغطي كل ماذا؟ كل قدم، ما يأخذ مثل هذا الآن أو كذا. وبعض النساء تجد واحدة مثلا ماذا تفعل وملتزمة، تحسب نفسها وليست ملتزمة، تلبس جورب لا الشراب، وتلبس ما يسمى بالشبشب، هذا أيضا ما يصح، لازم تلبس النعل الذي يغطي ماذا؟ يغطي القدم كاملة، لأن القدم وهي ماشية لو لبست جورب يصف الأعقاب العقب، ويصف القدم هل هي طويلة أو قصيرة أو كذا أو كذا، كل هذا الجورب يصف ذلك. إذن المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم مخيط في رأسه خير له أن يمد يده إلى امرأة لا تحل له. الآن الإنسان الذي يركب الدابة أي في المواصلات في كرسي وبجواره امرأة، لا يجوز أن يجلس بجوار امرأة قط أبدا، لأن لابد لكتفه أن يمس كتفها، صح أم لا؟ هذه الحالة لا يجوز إلا وكان كرسي بعيد ويضع شيء بينه وبينها، مسافة طويلة بينه وبينها وكذا، لكن ممكن الرجل يمد رجله من أسفل، المرأة ترد رجلها، فلابد الإنسان يحتاط لدينه. ولذلك يعني البلاء الذي تعيشه الأمة بالتهاون بهذه المحرمات، حتى ما نقول مكروهات، هذه محرمات. الآن يجلس الرجل بجوار المرأة، وأيضا حتى في السيارة بالنفر تجد يجلس هذا أبدا. المرأة إذا اضطرت وركبت تدفع أجرة زائدة وتأخذ الكرسي هذا وما يجلس بجوارها أحد، تمام إن شاء الله. إذن لمس المرأة بدون حائل، تابع ما لا ينقض الوضوء، تابع ما لا ينقض الوضوء. خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف من أخير، وسواء كان قليلا أو كثيرا. كثير من الناس يظن أن الدم إذا خرج من أي مكان ينقض الوضوء، هذا غير صحيح. الذي ينقض الوضوء الذي يخرج من أحد السبيلين، القبل أو الدبر. ومع ذلك عفر الله إياكم، لو واحد عنده عامل عملية أو عنده بواسير أو ناسور أو كذا، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في وضوء المعذور. وضوء ماذا؟ المعذور يتوضأ بعد الأذان، ثم مثلا توضأ للظهر، يصلي بهذا الوضوء إلى أذان العصر، سنن وكل شيء، رغم أن الدم ينزل، رغم أن الدم ينزل. قال الحسن رضي الله عنه: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، جراح، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، رواه البخاري. وقال: وعاصر ابن عمر بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، أي يجري دما، وقد أصيب عباد بن مشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا. تحت عنوان ما لا ينقض الوضوء. ثالثا القيء، وهذا فيه مسألة سنقنعيش معنا إن شاء الله. القيء، القيء سواء كان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به، لكن سنرى إن شاء الله تعالى أنه يستحب الوضوء. عندما نتكلم إن شاء الله عن مستحبات الوضوء سنرى أنه يستحب الوضوء من القيء، يعني ما يبطل الوضوء لكن ماذا؟ يستحب. إذن ما لا ينقل وضوء القيء أي الاستفراغ، سواء كان أي القيء ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقض حديث يحتج به. أيضا مما لا ينقض الوضوء شك المتوضئ في الحدث، وهذه النقطة سأشرحها قبل أن نقرأها حتى تكون على بينة. إنسان كان متوضئا، إنسان كان متوضئا وشك ترى هل الوضوء نقض أم لا، فهذه الحالة وضوءه صحيح. إذا كان متوضئا وشك هل الوضوء نقض أم لا، وضوءه صحيح. أما إذا شك هل هو توضأ أم لم يتوضأ فوضوءه غير صحيح. إذا شك هل هو توضأ أم لم يتوضأ فوضوءه ماذا؟ غير صحيح. لكن إن كان متوضئا ترى هل نقض الوضوء أم لا فوضوءه صحيح. هذا هو المعهود تحت شك المتوضئ في الحدث. إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن أنه أحدث. فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنهما خرج منه شيء. قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. يعني هذا الذي كان متوضئا شك هل وضوءه ما زال صحيح أم لا، وضوءه صحيح، لو أتاه الشيطان وقال وضوءك نقض وهو أصلا ما تذكر وضوء أم لا، تقول له ماذا؟ عليك أن تقسم بالله أن وضوءك لم ينقض، لك ما أستطيع. هذه الحالة وضوءه ماذا؟ صحيح. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. إذن مرة أخرى، كان متوضئا وشك أن وضوءه نقض أم لا فوضوءه صحيح، شك هل هو توضأ من الأصل أم لم يتوضأ فهو غير متوضئ، فهو غير متوضئ. أيضا مما لا ينقض الوضوء القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك. أيضا من الأشياء التي لا تنقض الوضوء تغسيل الميت، لا يجب منه الوضوء، لكن سنرى إن شاء الله أنه يستحب ماذا؟ يستحب الوضوء من تغسيل الميت، يستحب الوضوء من تغسيل الميت. إذن يعني حتى نحن أخذنا اليوم مكروهات الوضوء، وأخذنا نواقض الوضوء، وأخذنا ما لا ينقض الوضوء. حتى لا يختلط علينا الأمر سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد عما يجب له الوضوء، عما يجب له الوضوء، ثم نتكلم إن شاء الله عن مستحبات الوضوء وهي كثيرة، ثم نتكلم إن شاء الله عن فوائد يحتاج المتوضئ إليها. ولكن ما نريد أن نأخذ الآن ما يجب له الوضوء حتى لا يختلف الأمر على المستمع، لا حتى يكون كل يعني قسم على حدة وما يختلط الأمر. إن شاء الله في يوم الثلاثاء نكمل الكلام في العقائد بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.